السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع كتاب الرضاع، باب رضاعه الكبير.
باب رضاعه الكبير. عن عائشة قالت: جاء السهل بن أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعيه. قالت: وكيف أرجعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيته، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقل، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. عن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرجعيه تحرمي عليه. قال: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهدته، ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته. قال: فحدثت عني أن عائشة أخبرتنيه. عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليك. قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجعيه حتى يدخل عليك. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد أستغني عن الرضاعة. فقالت: لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول ثاني. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فقالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائنا. باب إنما الرضاعة من المجاعة. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن أسوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة.
تكلمنا أبواب الرضاعة والرضاعة المحرم، وبينا أن الرضاعة من فتح الراء وتكلها مصدر رضعة السجد إلى مصدر، وشرعا هو نص لبن ساد عن حمل أو شربه، يعني شرب هذا اللبن أو نص. طبعا كلمة شرب شربه تفيدك أنه يمكن أن لا يمس من السجن، وهذا فيه رد على ابن حزم. ابن حزم لا يرى الرضاع المحرم إلا إذا كان المص من السجن. كان انتشر في العرب قديما، انتشرت مسألة التبني قبل الإسلام. يأتي رجل فيتبنى طفلا فيكون له ابن من كأنه من النسب، يعامله معاملة الابن، تظهر زوجته عليه وبناته عليه حتى بعد الكبر ويرث الآخر، يرث فيكون له ماء في الولد من النسب. فجاء الإسلام فأبطل أمر التبني وأمرهم أمرا جازما أن يدعوهم إلى آبائهم أو يكونوا مواليا وإخوانا، لا يعني ما يكون أبناء بحال من الأحوال. فأبطل الإسلام التبني. وكان أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وزوجته من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين كان قد تبنى سالما، وكان سالم رضي الله عنه وأرضاه يدخل على زوجة أبي حذيفة. ولما أبطل الإسلام التبني دخل سالم وكان قد لبس الشعر في الكتف في وجهه، كان يدخل عليها وهو رجل، وهي كانت ترتدي ثياب المهنة، مهنة البيت، يعني امرأة تعمل في بيتها، ممكن الساق تكون ظاهرة، الشعر، اليد إلى العضد أو إلى المرفق، الغرض المقصود تعمل بمهنة أو بثياب مهنة بيتها. فكان يدخل عليها على معتاد، وكان الأمر يشق عليه أن لا يدخل. فكان أبو حذيفة إذا رآه تمعر وجهه وتغير من أجل ذلك غيرة. فلما تغير أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ورأت امرأته ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تستسمح رسول الله أو تأخذ من رسول الله رفعا لهذا الحرج. فقالت يا رسول الله يدخل علي سالم وهذا يزعج أبا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وديننا السمح، الشريعة هذه التي جاءت للتيسير على كل الأمم وتطبيقا لقول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وأن الأمر إذا دار لابد أن يتسع، وأن الأمر إذا بلغ المشقة للناس فإن هذه المشقة لابد أن ترفع لسماحة هذا الدين. فلما ذهبت تبين الحرج الشديد الذي يقع عليها وعلى أبي حذيفة عند دخول سالم عليها وهي بمهنة البيت، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعي. هي تبين للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول نبتت اللحية في وجهه، وتقول يا رسول الله إنه رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أعرف ذلك، أرضعي يحرم عليك، تيسيرا عليها وكما قلت تصديقا لمقاصد الشريعة أن الأمر إذا ضاق في هذه الشريعة لابد أن يتسع. هذا المعنى العام لهذه الأحاديث. أما المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب مسألتان مهمتان. المسألة الأولى رضاع الكبير، يعني الرجل الكبير إذا رضع هل بالرضاع يحرم كما يحرم من النسب؟ طبعا أحكام الرضاع في الحرمة، يجوز الخلوة بهذه المرأة، يجوز النظر إليها بمهنة بيتها بأي ثياب، يجوز السفر معها. فهل الرجل الكبير لو رضع يأخذ هذا الحكم أم لا؟ أو نوسع المسألة أكثر، وقت الرضاع الذي يتعلق به أحكام الرضاع ما هو؟ اختلف العلماء في ذلك اختلاف كبير وكبير، لكن جمهور أهل العلم يرون أن الطفولة تتعلق بها أحكام الرضاع، يعني الذي يرضع بالطفولة هو الذي تتعلق به أحكام الرضاع، غير ذلك لا، على خلاف بينهم. يعني بعضهم يقول في الحولين وفوق الحولين شهران، وبعضهم يقول حولان وستة أشهر، وبعضهم يقول ثلاث سنوات، والنخعي يقول الفطام هو الذي تتعلق به أحكام الرضاع، يعني إذا فطمته أمه قبل الحولين ورضع بعد الفطام هذا الرضاع لا يفسخ من التحريم. يعني بالمثال يتضح المقاصد، عنده سنة فرضع ففطمته أمه على هذا العام، يبقى له عام آخر حقه في الرضاع، لكن إذا حدث الفطام ورضع بعد ذلك السنة الثانية هذه لا تحسب من التحريم، يعني لا يحرم. لو امرأة أخرى أرضعته لا يحرم، لا يحسب له أحكام الرضاع. هذا كلام نخعي، وهذا الكلام كله لا دلالة فيه غير أن النخعي يستدل بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما دخل في الأمعاء قبل الفطام، قبل الفطام هذا التصريح فيه، لكنه يندرج كله تحت الحولين. فقول الجمهور على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة وأيضا من النظر. أما من الكتاب قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبين أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين الكاملين. أما ابن حزم فلم يقبل الاستدلال بهذه الآية ورد عليه هذا الاستدلال وقال إن الله ما عنا بهذه الآية
زمن الرضاع أو الأحكام التي تتعلق بالرضاع، بل بين أن النفقة تجب على الولي إذا كان الرضاع في الحولين، واستدل على ذلك بقول الله تعالى بعد هذه الآية ماذا قال الله؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معروف. فالرد عليه بسهولة نقول إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني وجب أن نحمل الآية على هذه المعاني، وهذه القاعدة عند علماء التفسير، أن الآية إذا احتملت وجوه وهذه الوجوه بشرط ألا تتعارض، هذه الوجوه لا تتعارض، وجب علينا أن نحمل الآية على كل الوجوه. فنحمل الآية على أن هذه تبين لنا زمن الرضاع الذي يحرم، وأيضا على وجوب النفقة في زمن الرضاع. أيضا استدلوا من السنة بقول النبي حديث الذي كذاب بعده حديث عائشة إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الأحكام التي تتعلق بالرضاع من حيث النظر والسفر والخلوة لا تكون إلا إذا كان هذا الرضاع يسد بجوع السفر. فإذا حدث سد الجوع بالرضاع يتعلق بهذا الرضاع أحكام الرضاع المحرمة. أما الكبير إذا رضع هل يسد جوعه هذه الرضعات الخمس رضعات مشبعات معلومات يسد جوعه؟ أبدا، هو السفن فقط لا يسد جوعه إلا اللبن. فقالوا إنما الرضاعة من المجاعة أولا أسلوب حصر، يعني معنى كده أن الإنسان يقول لا أحكام للرضاعة إلا إذا كانت من المجاعة، والمجاعة لا تسد إلا في الطفولة في الصغر، إنما رضاعة من المجاعة. الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال هذا الحديث روى مرفوعا وموقوفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا على ما صححه بعض العلماء لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشد العظم. ما أنبت اللحم، واللحم ما ينبت باللبن إلا إذا كان في الصغر في الطفل لا يكون في الكبر، وأنشد العظم يعني قوة العظم، ولا يقوي العظم أيضا إلا إذا كان في الصغر. فقالوا هذه دلالة صريحة على أن الرضاع المحرم في الصغر في الحولين فقط، استدلوا بسند صحيح عن ابن عباس في اشتراط الحولين أن ابن عباس قال لا رضاعة تحرم إلا في الحولين، أو قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، يعني كان في العامين تتعلق به أحكام الرضاع. هذه الأحاديث التي استدلوا بها أهل القول الأول وهو جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة وقول إسحاق بن راهويه، وهو يعني قول عامة الصحابة أن الرضاع المحرم ما كان في الصغر يعني في الحولين الكاملين. القول الثاني قريب من القول الأول وهو قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا القول يقول الرضاع المحرم في الصغر مطلقا. ما الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ ما قيد بالحولين، يعني لو بعد الحولين سنتين ونصف ينفع ولا ما ينفع؟ يتعلق به الأحكام أم لا يتعلق؟ فقالوا الصغر مناط الأحكام أحكام الرضاع، فعلقوها بالصغر، وهذه تدل على أنه لو رضع قبل الحولين كانت له أحكام الرضاع، بعد الحولين وهو صغير أيضا كانت له أحكام الرضاع. واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، فهذا عام رضاعة في الصغر سواء في الحولين أو في غير الحولين. لكن نقول هذا الكلام وإن كان قريبا من الأول فالأول أقوى لدلالة النصوص وأيضا لظاهر الآية التي تخصص عموم هذا الحديث. القول الثالث قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها والليث بن سعد بن سري مقارة البطريين بالتحديث، وأيضا انتصر لهذا المذهب ابن حزم الظاهري، قالوا الرضاع للكبير والصغير يحرم. لو رجل بلغ من العمر 60 عاما ورضع من امرأة هذه المرأة تكون أمه من الرضاعة، ولو رجل يعني يكون شابا يافعا شديدا رضع من امرأة يكون أيضا قد حرم عليها، يدخل عليها وينظر إليها ويسافر بها كمحرم. هذا قول عائشة، واستدلوا لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالصحيح أن سالم مولى حذيفة على كبره قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة أرضعيه يحرم عليه أو أرضعيه تحرمي عليه، قالوا هذا ظاهر في دلالة النص، قال أرضعيه وهذه واقعة تثبت لنا أن رضاع الكبير يحرم. قالوا وفهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها نفسها التي تلت أو التي علمت الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة يعني من الصغر، انما الرضاعة من المجاعة هي التي قالت ان الرجل الكبير اذا رضع يحرم، ومن فعلها يؤكد ذلك، لانها كانت اذا ارادت ان يدخل عليها رجل او احدهم يدخل رجل كبير عليها قالت لاختها ان ترضعه او لبنات اخيها ان ترضعه فيحرم عليها تكون هي ايه عمته من الرضاعة فيدخل عليها كيفما شاء. نائمون انتم اختها ترضعه وهي تكون عمته؟ لا مش لازم، لا مش لازم. ها انا قلت اختها اولا تكون ايه ها خالته من الرضاعة. طيب نائمين خالته من الرضاعة، فهذا فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها. وانتصر ابن حزم لهذا المذهب بشدة وبين اقوال الصحابة الذين انتحلوا هذا المذهب او قالوا بهذا القول. القول الرابع هو قول يجمع شتات هذه الاقوال الثلاثة، قالوا نحن مع الصغر واحكام الرضاع لا تتعلق الا بالصغر، والكبر لا يمكن ان تتعلق به احكام الرضاع، لكن عند المشقة وعند الحاجة فان رضاع الكبير يؤثر، عند المشقة وعند الحاجة، من باب المشقة تجلب التيسير، فإذا دعت الضرورة ودعت الحاجة أن امرأة يدخل عليها رجل كامرأة أبي حذيفة فلها أن ترضعه فيحرم عليها. وهذا حدث يعني بخصوص نفسه، وأنا موجود هناك في وقت سأل سؤال له بنت ابن أخته حوالي 6 سنوات، ابن أخته يدخل على امرأته وهو خلاص أخذه ليعيش معه كان يتيما فأراد أن هو يدخل هذا اليتيم، فقال ماذا افعل فيه؟ الجمهور يقولون ان هذا الرضاع لا يصح، والولد ما ينفع ان يدخل ويخرج معي في كل وقت لست فارغا له، ولابد ان هو عندما اقول له لا كن في الشارع حتى يعني انا قدر لك الاوقات اللي تدخل فيها حيشق على الولد هذا الكلام، فافتي له ان هو ممكن يرضع هذا الولد لان هذه حاجه وتنزل منزله الضروره في تبيح المحظور، او هي حاجه حتى نقول يعني يكون في ضبط في الالفاظ، هي حاجة ولا بد من رفع الحرس على هذه المرأة فترضعه كما حدث مع سالم مولى حذيفة. وهذا القول يعني يلم شتات الأقوال الثلاثة الذين سبق وذكرناهم. فالصحيح الرابع هو قول شيخ الإسلام من الترجيح الإسلام الثانية، وهو قول رابع في هذه المسألة، وهو أن كم رضاع لا تتعلق إلا بالصغر، وإذا دعت الحاجة في الكبر فإن الرضاع يؤثر، وذلك لفعل من سلم مع سهلة امرأة ابي حذيفة. والرد على القول الاول نقول نحن نوافق القول الاول، وكل هذه الادلة تثبت لنا ان الاصل في الرضاع في الصغر. طيب قول السلم انما الرضاع هذا حصل، انما الرضاع من المجاعة الاول بايش؟ يعني قوة الرضاع وقوة احكام الرضاع وكمال احكام الرضاع لا تكون الا من المجاعة، وعندما نقول في الكبر نقول عند الحاجة استثناء. فهذا هو القول الصحيح الرابع. أما قول عائشة فإن عائشة رضي الله عنها رضاها عممت المسألة، وهذه المسألة تحتمل يعني حديث سالم مولى حذيفة يحتمل احتمالات. الاحتمال الأول كما قال ويرد عليهم بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، هل في احتمال والناس خلاياته كده بالاحتمال، ائتونا بالتاريخ واثبتوا لنا ان هذا منسوب وليس لهم دليل على ذلك. قالوا الاحتمال الثالث انه مخصوص، واستدلوا على ذلك بفهم ام سلمة. ام سلمة دخلت على عائشة رضي الله عنها وارضاها وبينت ان هذه رخصة لسالم مولى ابي حذيفة، فيرد عليهم بما ردت عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت اما لك في رسول الله اسوة حسنة، فما ردت عليها ام سلمة، حتى ان ابن حزم قال رجعت ام سلمة عن قوله، وقال رجعت ما رجعت، لكن هو بعد ما حدث الجدال ما ردت على عائشة رضي الله عنها وارضاها. والصحيح ان الاصل عدم التخصيص، الاصل عدم التخصيص لان الاحكام على العموم، فيحسن لنا القول الرابع من اي مشاغبة واي تشويش، ونقول القول الرابع الاصل في الرضاع المحرم ما كان في الحولين والصغر، وان دعت الحاجة للكبير ان يرضع فيدخل على المرأة فيحرم عليها جاز ذلك لتسهيل الشريعة وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى حذيفة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا قلنا بأن الكبير يحرم بالرضاعة ويجوز عند الحاجة كيف يرضع الكبير؟ سقم السد هنا يأتي قول أصحاب القول الأول عندما يعني شوشوا على أصحاب القول الرابع، قالوا يلزم من قولكم أن تكشف العورات، على ان المرأة تكشف عورتها تليها تكشف عورتها على رجل اجنبي عنها، وهذا لا يجوز الشرع. فكيف تقولون بذلك؟ نقول المخرج من هذا بامرين اثنين. الامر الاول هو اسمى الامور، انها تحلب هذا اللبن 5 رضعات مشبعات وتضع هذا اللبن في قارورة ويشربها هذا الكبير، وهذا قول القاضي بن عياض وارتضاه النووي وايضا الحافظ ابن حجر. المعنى الثاني او الامر الثاني كنا نخرج به، نقول اذا كانت الغاية قد اباحها الشر جوزها فان الوسيلة اليها لابد ان تكون جائزة، فنقول كشف العورات لا يجوز الا في هذه الحالة للمقصود الاسمى وهو رفع الحرج عن هذه الأسرة. لكن الإجابة الأولى هي الإجابة المرضية وهي التي يسلم معها كل شيء، لأنها تحلق هذا اللبن وتجعله في قارورة 5 رضعات مشبعات معلومات، فيشرب الكبير 5 رضعات فيحرم على المرأة التي أرضعته، وهذا ليس على العموم ولكنه على الحاجة. هذا آخر المسائل لهذا الحديث. تبقى الفوائد المستنبطة من هذه الفوائد، أولا الأصل في الأحكام عدم التخصيص، الأصل في الأحكام العموم يعم كل البشر كل الأمة الإسلامية حتى ولو على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها النبي، يخاطب من؟ الرسول، خطاب خاص الرسول. قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فعمم بالقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالأصل في الأحكام التعميم لا التخصيص. وأيضا جاء رجل قد قبل امرأة فقال يا رسول الله أقم علي الحد، قد قبلت امرأة لا تحل بي، فالإنسان أعرض عنه ثم أقيمت الصلاة فصلى، فبعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ فجاءه فقال أنا يا رسول الله، فقال صليت معنا؟ قال أما تقم علي الحد؟ فقال أما صليت معنا؟ قال نعم. فقال عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هذه حسنة، حسنة إيه؟ الصلاة أذهبت السيئات، القبلة هذه تدل على أن القبلة من الكبائر، صح؟ خطأ، هي من الصغائر، تدل على أن القبلة من الصغائر، لأن الحسنات هنا تذهب السيئات، وفي الرواية الأخرى قال ما استنجت الكبائر. فقال يا رسول الله أهي خاصة لي أو لي خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل لأمتك أو بل لأمتي عامة. تبين النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إذا نزلت، مع أن الشخص هذا هو السبب في نزول هذه الآية، ولكن الحكم على العموم لا على التخصيص. هذا أول ما يستنبط من هذه الأحاديث. الاستنباط الثاني أو الفوائد المستنبطة الثانية وهي معرفة النفس. قال أصحاب القول الأول حديث عائشة منسوخ، قلنا لهم النسخ لا يكون بالاحتمال، ويعرف النسخ بأمور ثلاثة. الأمر الأول التصريح من صاحب الشرع كقول النبي صلى الله عليه وسلم إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، إذا منعهم من زيارة القبور ثم نسخ هذا الحكم في نفس الحديث، قال فالآن فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. أيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إني قد كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدابة، ثم مع ذلك أباح لهم لما حدث السعة بين الناس أباح لهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي. الأمر الثاني لمعرفة الناس والمنسوخ قول الصحابي يقول هذا حديث منسوخ أو تأخر إسلام الراوي، فتأخر إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثالثة تطبيق القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع أو المشقة تجلب التيسير. لما وقع الحرج الشديد على سهلة وعلى بيت أبي حذيفة وضاق الأمر عليهم اتسع من قبل الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الحرج وقال أرضعيه يحرم عليك. هذا مصداق لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرابع وقائع الأعيان لا عموم لها، استنبط هذا من أصحاب القول. الرابع لأن قصة سالم مولى حذيفة هذه وقعت إيه؟ وقعت عين على مولى سالم مولى حذيفة. عائشة عممت الحكم على كل الناس، لكن نحن قلنا الأصح إيه؟ أصحاب القول الرابع الذين ضيقوه وقالوا لا، لا عموم لها إلا في الحالة التي تماثل حالة من؟ سالم مولى حذيفة، فتكون القاعدة وقائع الأعيان لا عموم لها ولا يقص عليها إلا مثلهم، لا يقص عليها إلا ما كان مثل هذه الحالة. فإذا أحد يضرب لنا مثالا على هذا يعني بمعنى نعم بمعنى أن الرضاع المحرم ما كان في حالة سالم مولى حديث حرج شديد يدخل ويخرج على المرأة وما تستطيع أن هي ترفع هذا الحرج إلا أن ترضعه. هذا معنى وقاع العين لا يقطع عليه إلا من كفر. طيب اضربوا لي مثلا من الشرع قد بيناه قبل ذلك احسن ممكن انت عرفت خلاص تفرجت فيك انك تقول هذا ممكن الرجل انت لما جئت على ركبتك انا قلت خلاص الدكتور سيقول هذا اي نعم صح صحيح ان السلم لما مر على رجل مظلل وهو صائم فقال السلم ما له قال صائم حيموت من الصيام تعب تعبا شديدا قال ما له قالوا صائم فقال من سلم في هذه الحالة ليس من البر الصيام في السفر فكانت وقعت عين يعني مش كل الصيام في السفر ليس من البر إذ أن من سلم قد صام وهو مسافر وعبد الله بن رواحة قد صام وهو مسافر والرجل الذي قال من سلم به قوة قال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر فإذا خيره فلا يقال فيه ليس من البر الصيام في السفر فيقال ليس من البر الصيام في السفر هذه وقعت عين لا تعمم لكن يقف عليها بسهم يعني من كان في هذه الحالة يموت ويتعبه الصوم فنقول له ليس من البر الصوم. فالراجل مسافر وهو الطائرة مرتاح نفسيا وبدنيا وطائر هل يدخل عليه رجل يقول له ليس من البر الصوم من الصفر اتقي له وفر لا لا تعمم لكنها تضيق على من كان في حالته. آخر هذه الفوائد إذا خالف الراوي ما روى فإن العمل بما روى لا بما رأى من وين هذا إذا خالف الراوي ما روى فإن العمل بما روى لا بما رأى لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت حديث إنما الرضاعة من النجاعة ومع ذلك عملت بخلافه وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال تأمر أحد نسائها أن ترضعه فيدخل عليها وهو حرام. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.